مما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلثا العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا، عمل به وخصص هذا العموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ودعاء مسموعا. أما بعد، فهذه صلة للمسائل والمباحث على حديث عمر رضي الله عنه، الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، في رواية: إنما العمل بالنية، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله هنا: وإنما لكل امرئ ما نوى، فهم كلام الشارح ينبني على فهم كلمتين في هذه الجملة. الكلمة الأولى هي قوله: لي، إنما لكل امرئ، لام هذه. والثانية فهم كلمة ما في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إنما، كلمة إنما، فقد تقدم الكلام عليها في قوله: إنما الأعمال بالنيات. اللام ها هنا هي لام الاستحقاق، يعني أن كل امرئ يستحق الذي نواه، فإن كانت نيته صالحة استحق الصالح، وإن كانت نيته فاسدة استحق لم يستحق شيئا، وربما عوقب على قصده السيء. الكلمة الثانية: ما، وما هنا بمعنى الذي، وهي من الأسماء الموصولة، وقد تقرر في علم الأصول وكذلك في النحو على الصحيح عندهم أن الأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتها، فهنا يعم ما دخلت فيه النية. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما لكل امرئ الذي نواه، فكل ما حصل بنية فيدخل أنه يستحقه الذي نواه، يعني المرء الذي نواه. وبناء على هاتين المقدمتين تكلم الشارح في هذا بقوله أن ظاهر اللفظ أن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، لأنه قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما يستحق المرء من عمله الذي نواه، يعني نوى به الله جل وعلا، نوى به النية الصحيحة. وفر على ذلك بكلام سيأتي تفصيله كما ذكر، وذلك أن كل مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، فإن العامل بأحد القولين وإن كان مرجوحا يحصل له الذي نواه، وذلك لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى شيئا وإن كان مخالفا للقول الآخر، فيقول: لك أن تتمسك بهذا العموم وتستدل به في المسائل الخلافية. وكأنه يريد بهذا مسألة الثواب لا مسألة وقوع الإجزاء، لأنه إن استفتى وأفتي بأنه بأن عبادته أو أن عمله لم يقع على وفق الشرع في المسائل الخلافية فإنه يعيد ذلك، لكن من جهة الثواب يحصل له ثواب العمل لأنه نوى به وكان موافقا لأحد القولين في المسائل الخلافية الفروعية. فإذا سأل في ذلك وأفتي لزمه أن يأخذ بقول المفتي الذي رضي قوله. وكما ذكر أنه سيأتي لهذه الجملة بسط من جهة أنها ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. فتحصل من هذا أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى أن هذا حصر في أن المرء إنما يستحق ما نوى، فإن لم ينوي شيئا لم يستحق شيئا، وإن نوى شيئا فاسدا لم يستحق شيئا أو استحق العقوبة على قصده السيء، وإن نوى صالحا حصل له. والمراد هنا بقوله لكل امرئ ما نوى ما يشمل شيئين، الأول الثواب على العبادة والثاني الإجزاء، يحصل له الإجزاء يعني سقوط ما خوطب به، الثاني يحصل له الإجزاء. وفي هذا بحث من جهة أنه قد تختلط نيته فيكون ينوي نية صالحة وينوي معها نية فاسدة، وقد فصل العلماء في ذلك، وهو أن النية الفاسدة إذا كانت في أصل العمل، في أصل العمل بعثه على العمل النية الفاسدة فهذا لا يؤجر على عمله بل يرد عليه. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا له جل وعلا، له وحده دون تشريك ودون تنديد. هذا من جهة أن يكون التشريك في أول العبادة، كمن دخل في صلاة مثلا وهو ينوي بهذه الصلاة الله، يقصد الله جل وعلا ويقصد فلان بهذه الصلاة، يعني رؤية فلان من أصلها، فإن في هذا تشريك، تشريك في أصل النية. وبعض أهل العلم يقول إنه يقع عنه الإجزاء في هذه الحالة ولا يثاب عليها لأنه أشرك في النية، والقول الأول أظهر، لأنه إذا صلى لأجل رؤية فلان، أنشأ الصلاة لأجل فلان، لم ينوي بها الله جل وعلا، لم يخلص فيها، هذا ليس له من صلاته شيء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية أن يكون التشريك وقع في أثناء العبادة لا في أصلها، مثلا صلى لله ولكنه في أثناء صلاته عرض له التشريك فحسن صلاته رياء، أو حسن صلاته ليكون يعني مسمعا ليكون له شهرة بذلك، فهذا الجزء من الصلاة كمن أطال السجود أو أطال القراءة أو أكثر التسبيح أو نحو ذلك، هذا الجزء الذي زاده ودخلت فيه النية الفاسدة هذا هو الذي يحبط على صاحبه، وأما بقية العبادة فإنها تقع صالحة لأن أصلها كان لله جل وعلا. وفي هذه الجملة تفصيل لعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكمه، ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا.
قوله عليه الصلاة والسلام هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ذكر الكلام عن مسمى الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، هجر يعني ترك، وهاجر يعني ترك، والمهاجر هو التارك، ولهذا لها أفراد مختلفة، فمنها ترك مكة إلى الحبشة فرارا بالدين ممن وقع منهم ذلك من الصحابة رضوان الله عليه، وهم مهاجرون لأنهم تركوا دارا إلى دار. وكما هو معلوم هجرة الصحابة إلى الحبشة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، كذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، تركوا مكة إلى المدينة. الهجرة هجرة القبائل من مواطنهم ومن أراضيهم إلى المدينة ليسمعوا وليبايعوا وليفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدخل في مسمى الهجرة لغة وشرع، لغة وشرع. وكذلك هجرة من أسلم بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة لتعلم العلم، لا ليستوطن المدينة لكن لتعلم العلم ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يترك مكة إلى المدينة إما للبقاء فيها أو للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة على سبيل الاستحباب، فهذا يقع عليه اسم الهجرة المستحبة. كذلك الهجرة يدخل في معناها هجر المعاصي وهجر الآثام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه فهو حقيق باسم المهاجر، وفضل الهجرة عظيم. يقول هنا ظاهر اللفظ يتناول هذا كله، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ممن هاجر إلى الحبشة فهجرته إلى الله ورسوله، سيأتي تقدير الجواب إن شاء الله تعالى. من كانت هجرته من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته من القبائل من أراضيهم ومواطنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا وليبايعوا، من كانت هجرته وتركه لبلاده من أهل القبائل من أهل الوفود لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من هجر ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله. يقول يدخل في اللفظ كل هذه الأحوال، وهذا الصحيح. وذكر أنه يتناول هذا كله، يعني أن اللفظ يتناول هذا كله، لكن قد جاء سبب لهذا الحديث، سبب لورود هذا الحديث، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة في المدينة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وفي إسناده ضعف، وعلى كل هو مشهور بين العلماء، وسواء كان ذلك أم لا، فمن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذه الرواية كأنها تفسر، هذه الرواية الضعيفة تفسر ذكر المرأة في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من تجارة مال يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الثامن: المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبر لا بد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
من المتقرر في نحو أن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا حتى يتم المقصود من الكلام. مثلا لو قال قائل من ذهب ذهب لم يحصل المقصود، أو قال إن رأيت فلانا رأيت فلانا لم يحصل المقصود من الكلام، لأن أدوات الشرط ترتب الجزاء على حصول الفعل، فعل الشرط، وترتب جملة الجواب على جملة الشرط، فإذا لا بد من تغايرهما. هنا في هذا الحديث ثم إشكال، هو أنه قد وقع الاتفاق بين الجواب وبين جملة الشرط. قال عليه الصلاة والسلام هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من وقعت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لا بد أن يكون الجملة الأولى مختلفة عن الجملة الثانية حتى يستقيم المعنى عربية. قال إن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يعني أن من كانت هجرته ينوي بها أنها لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله حكما وشرعا، يعني يثاب على ذلك. فهذه الجملة كالتفصيل أو ذكر بعض الأفراد لما سبق من التعميم، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يدخل فيها هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هو بعض أفراد الجملة التي سبقت، فيكون التقدير هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا لدلالة السباق عليها، يعني ما سبق من الجمل عليها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا نوى بذلك فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا أو حكما وثوابا أو حكما وأجرا أو حكما وقبولا ونحو ذلك من التقدير المناسب. وهذا ظاهر وهو المقرر عند عامة من شرح هذا الحديث.
التاسع، شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.
تصنيف أسباب ورود الحديث الذي أشار إليه فيه عدد من المصنفات، أما المصنفات التي قبل ابن دقيق العيد زمنا فلم تصل إلينا ولم نعرف شيئا عنها، لا مخطوط ولا مطبوع، من باب أولى. أما من بعد ابن دقيق العيد فقد صنف فيه السيوطي كتابا مختصرا سماه اللمى في أسباب ورود الحديث الشريف، وكذلك صنف فيه ابن حمزة الدمشقي كتابا أكبر من كتاب السيوطي وأدق سماه البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث الشريف. ولا شك أنه علم نافع ومهم، لكن العلم بالسبب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب نزول القرآن، يقول العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن فهم الكلام لا شك يتضح أكثر بفهم سبب ورود هذا الكلام، لأنه ربما كان في الكلام شيء من الغموض أو يحتمل أشياء، فمجيء السبب يوضح المعنى المقصود، هذا من جهة فهم المعنى. أما من جهة دلالات الألفاظ فإن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند الأصوليين مأخوذة من قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما صنع، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ف فقال أهي، وأنزلت هذه الآية، فقال أهي لي خاصة؟ قال لا، بل هي للناس عامة. فدل على أن السبب لا يخص به الدليل، بل يكون أحد الأفراد المتناول لها الدليل بالتقديم. أما عموم اللفظ فهو المعتبر بدليل الحديث الذي ذكرت لكم وهو مروي في الصحيح. نعم.
العاشر: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا واضح، ما في شك ثم فرق، لأن الأول فعل والثاني لم يفعل. نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة، وتوفي قال خليفة 57، وقال الهيثم 8، وقال الواقدي 9. الكلام عليه من وجوه: أحدها القبول، وتفسير معناه: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذم. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا: في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كان مقبول صحيح وليس كل فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث.
هذه مسألة مهمة، وهو أن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بحث أولا في معنى قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما القبول؟ القبول ها هنا منفي، وهل القبول نفي القبول معناه نفي الصحة؟ هذا هو الأصل، لكن أورد إشكالا، قال يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القبول في أشياء وقد أجمع الناس على وقوعها مجزئة، مثل صلاة العبد إذا أبى، فإنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبقى من مواليه حتى يعود إليهم أو حتى يرجع إليهم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل، قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقال أيضا في الكاهن من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقد انعقد إجماع العلماء على أن من أتى الكاهن أو شرب الخمر أو العبد الذي أبقى من مواليه أنه لا يخاطب بإعادة الصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة وقعت مجزئة، إذ لو لم تقع مجزئة لخوطب بإعادة صلوات 40 ليلة في شارب الخمر وفي من أتى كاهنا، وهذا لم يقع من العلماء. وعلى هذا الإشكال الذي استشكله قال يلزم من هذا أن نفسر معنى القبول، ففسر معنى القبول بما حاصله أنه ترتب الأثر المطلوب من الشيء عليه، وهذا عند الأصوليين المتأخرين هو تعريف الإجزاء، يعرفون الإجزاء بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، والقبول غير الإجزاء، لأنه قد يكون إجزاء ولا قبول كما ذكرنا في الأحوال الثلاث وغيرها. واستشكال الشارح رحمه الله تعالى في محله، لكن حقق هذه المسألة طائفة من العلماء وقالوا إن تحرير هذا المقام أن القبول إذا نفي فإنه قد يكون نفيا للصحة كما في قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ونحو ذلك من النصوص، فهذا المراد منه نفي الصحة. وهناك نصوص أخرى يكون النفي فيها مراد به نفي حصول الثواب لا نفي الصحة، مثل الأحوال الثلاث التي ذكرت لكم، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني لم يثب على صلاته، وهذا وارد في النصوص وهذا وارد. قال طائفة من العلماء منهم ابن العراقي وغيره من الأصوليين وضابط هذا، وهذا ضابط مهم، أنه إذا اقترن بنفي القبول معصية، كان المراد بنفي القبول نفي الثواب، لأنه يكون اقتران العمل بتلك المعصية محبطا لثواب ذلك العمل. وإذا لم يقترن في النص بنفي القبول ذكر معصية فإنه يكون المراد من نفي القبول الأصل وهو نفي الصحة، وهذا ضابط حسن لأن به تجتمع النصوص في ذلك. فإذا في قوله هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لم يقترن بها معصية، فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة، فيستقيم معه اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة، معصية فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة، فيستقيم معه اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. فإذا لم يكن وضوء بعد الحدث فإنه يستدل بهذا الحديث على عدم صحة الصلاة لأنه لم يقترن بها معصية، وهذا الضابط حسن ولا بأس به في مواضع كثيرة يمكن معها فصل النزاع في هذه المسألة. وما أورده الشارح كما سمعت استشكله في آخره، وعلى هذا الإيضاح وهذا الضابط الذي ذكرت ليس ثم إشكال بحمد الله تعالى. ظاهر هذا؟ نعم. يقول ابن العراقي وغيره من أهل العلم، يقول إن النصوص التي فيها نفي القبول على نوعين: إما أن يقترن بنفي القبول في النص معصية، مثل ما جاء شرب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، فهذا اقترن نفي القبول، اقترن بنفي القبول معصية. فإذا اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب مع وقوع العبادة مجزية، يعني ليس نفي الصحة. الحالة الثانية نعم، كيف من باب الوحي؟ لا، هو هنا ذكر في تفصيل كلمة لم يقبل، يعني من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة. هنا لم تقبل يعني لا تقع مجزئة، أجمع العلماء أنها تقع مجزئة. فماذا يكون تفسير معنى لم تقبل له صلاة؟ ذكرنا أن معناها لم يثب على صلاته، تقع مجزئة، يسقط عليه بها ما خوطب به من التكليف لكن لا يثاب عليها، وهذا لأنها اقترنت بها معصية. قال: لأن إثم هذه المعصية قد أحبط أجر ذلك العمل. وأما النص الذي ليس فيه ذكر معصية مع نفي القبول فإنه يكون بمعنى نفي الصحة لأنه هو الأصل. واضح؟ يكفي هذا. نعم. والثاني منين؟ احنا ذكرنا نوعان فيها نفي القبول: إما أن يكون نفي للصحة، وإما أن يكون نفي للثواب. نفي للصحة مثل قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ونحو ذلك من النصوص. القسم الثاني أن تذكر معصية معه، إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليه، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهذا نقسم، والضابط ذكرته لكم. نعم. هي على ظاهرها نفي الثواب، هنا نفي القبول، لا هنا في الثواب، هي على ظاهرها، أقول واضحة المعنى، يعني أحاديث الوعيد اللي تجرى اللي ما يظهر فيها المعنى، ما يظهر فيها المعنى، لكن هنا المعنى ظاهر وهو أنه ينفى عنه الثواب. لكن الوعيد مثل الحكم عليه بالكفر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا وعيد، هذا من الوعيد، لا يحكم عليه عينه بالكفر لكن هذا من الوعيد الشديد فيه، فيمر كما جاء لأنه من نصوص الوعيد. نعم. هذا ما يصح، لا صلاة لمسبل ما يصح. نعم.
الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة.
أن كلامنا على نفي القبول ما هو نفي العبادة، يعني سؤالك كأنه يفهم أنك خلط بين القبول ونفي العبادة، كلامنا على نفي القبول، أما نفي أصل العبادة هذا له بحث آخر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا صيام لمن لم يبيته من الليل، هذا نفي العبادة له بحث آخر، بحث أصولي آخر، ليس هو نفي القبول، لأن هل هو نفي الكمال أو نفي الإجزاء هذا بحث آخر يأتي في موضعه إن شاء الله إن كان عرض له الشارع. فلا تخلطوا بين المباحث والمسائل. نعم.
إما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلثا العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ودعاء مسموعا. أما بعد، فهذه صلة للمسائل والمباحث على حديث عمر رضي الله عنه، الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، في رواية إنما العمل بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، فهم كلام الشارح ينبني على فهم كلمتين في هذه الجملة. الكلمة الأولى هي قوله لي، إنما لكل امرئ، لام هذه. والثانية فهم كلمة ما في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إنما، كلمة إنما، فقد تقدم الكلام عليها في قوله إنما الأعمال بالنيات. اللام ها هنا هي لام الاستحقاق، يعني أن كل امرئ يستحق الذي نواه، فإن كانت نيته صالحة استحق الصالح، وإن كانت نيته فاسدة استحق لم يستحق شيئا، وربما عوقب على قصده السيء. الكلمة الثانية ما، وما هنا بمعنى الذي، وهي من الأسماء الموصولة، وقد تقرر في علم الأصول وكذلك في النحو على الصحيح عندهم أن الأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتها، فهنا يعم ما دخلت فيه النية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما لكل امرئ الذي نواه، فكل ما حصل بنية فيدخل أنه يستحقه الذي نواه، يعني المرء الذي نواه. وبناء على هاتين المقدمتين تكلم الشارح في هذا بقوله أن ظاهر اللفظ أن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، لأنه قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما يستحق المرء من عمله الذي نوى نواه، يعني نوى به الله جل وعلا، نوى به النية الصحيحة. وفرع على ذلك بكلام سيأتي تفصيله كما ذكر، وذلك أن كل مسألة خلافية اختلف فيها العلماء فإن العامل بأحد القولين وإن كان مرجوحا يحصل له الذي نواه، وذلك لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى شيئا وإن كان مخالفا للقول الآخر، فيقول لك أن تتمسك بهذا العموم وتستدل به في المسائل الخلافية. وكأنه يريد بهذا مسألة الثواب لا مسألة وقوع الإجزاء، لأنه إن استفتى وأفتي بأن عبادته أو أن عمله لم يقع على وفق الشرع في المسائل الخلافية فإنه يعيد ذلك، لكن من جهة الثواب يحصل له ثواب العمل لأنه نوى به وكان موافقا لأحد القولين في المسائل الخلافية الفروعية. فإذا سأل في ذلك وأفتي لزمه أن يأخذ بقول المفتي الذي رضي قوله. وكما ذكر أنه سيأتي لهذه الجملة بسط من جهة أنها ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. فتحصل من هذا أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى أن هذا حصر في أن المرء إنما يستحق ما نواه، فإن لم ينوي شيئا لم يستحق شيئا، وإن نوى شيئا فاسدا لم يستحق شيئا أو استحق العقوبة على قصده السيء، وإن نوى صالحا حصل له. والمراد هنا بقوله لكل امرئ ما نوى ما يشمل شيئين، الأول الثواب على العبادة، والثاني الإجزاء، يحصل له الإجزاء يعني سقوط ما خوطب به الثاني يحصل له الإجزاء. وفي هذا بحث من جهة أنه قد تختلط نيته، فيكون ينوي نية صالحة وينوي معها نية فاسدة، وقد فصل العلماء في ذلك، وهو أن النية الفاسدة إذا كانت في أصل العمل، في أصل العمل بعثه على العمل النية الفاسدة، فهذا لا يؤجر على عمله بل يرد عليه. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا له جل وعلا، له وحده دون تشريك ودون تنديد. هذا من جهة أن يكون التشريك في أول العبادة، كمن دخل في صلاة مثلا وهو ينوي بهذه الصلاة الله، يقصد الله جل وعلا ويقصد فلان بهذه الصلاة، يعني رؤية فلان من أصلها، فإن في هذا تشريك، تشريك في أصل النية. وبعض أهل العلم يقول إنه يقع عنه الإجزاء في هذه الحالة ولا يثاب عليها لأنه أشرك في النية. والقول الأول أظهر، لأنه إذا صلى لأجل رؤية فلان، أنشأ الصلاة لأجل فلان، لم ينوي بها الله جل وعلا، لم يخلص فيها، هذا ليس له من صلاته شيء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية أن يكون التشريك وقع في أثناء العبادة لا في أصلها، مثلا صلى لله ولكنه في أثناء صلاته عرض له التشريك، فحسن صلاته رياء، أو حسن صلاته ليكون مسمعا، ليكون له شهرة بذلك، فهذا الجزء من الصلاة كمن أطال السجود أو أطال القراءة أو أكثر التسبيح أو نحو ذلك، هذا الجزء الذي زاده ودخلت فيه النية الفاسدة، هذا هو الذي يحبط على صاحبه، وأما بقية العبادة فإنها تقع صالحة لأن أصلها كان لله جل وعلا. وفي هذه الجملة تفصيل لعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
السابع قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكمه، ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا.
قوله عليه الصلاة والسلام هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر الكلام عن مسمى الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، هجر يعني ترك، وهاجر يعني ترك، والمهاجر هو التارك، ولهذا لها أفراد مختلفة، فمنها ترك مكة إلى الحبشة فرارا بالدين ممن وقع منهم ذلك من الصحابة رضوان الله عليه، وهم مهاجرون لأنهم تركوا دارا إلى دار، وكما هو معلوم هجرة الصحابة إلى الحبشة هجرتان: هجرة أولى وهجرة ثانية. كذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، تركوا مكة إلى المدينة، الهجرة هجرة القبائل من مواطنهم ومن أراضيهم إلى المدينة ليسمعوا وليبايعوا وليفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدخل في مسمى الهجرة لغة وشرعا، لغة وشرعا. وكذلك هجرة من أسلم بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة لتعلم العلم، لا ليستوطن المدينة لكن لتعلم العلم ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يترك مكة إلى المدينة إما للبقاء فيها أو للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة على سبيل الاستحباب، فهذا يقع عليه اسم الهجرة المستحبة. كذلك الهجرة يدخل في معناها هجر المعاصي وهجر الآثام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه فهو حقيق باسم المهاجر، وفضل الهجرة عظيم. يقول هنا ظاهر اللفظ يتناول هذا كله، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ممن هاجر إلى الحبشة فهجرته إلى الله ورسوله، سيأتي تقدير الجواب إن شاء الله تعالى. من كانت هجرته من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته من القبائل من أراضيهم ومواطنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا وليبايعوا، من كانت هجرته وتركه لبلاده من أهل القبائل من أهل الوفود لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. من هجر ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله. يقول يدخل في اللفظ كل هذه الأحوال، وهذا صحيح. وذكر أنه يتناول هذا كله، يعني أن اللفظ يتناول هذا كله، لكن قد جاء سبب لهذا الحديث، سبب لورود هذا الحديث، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة في المدينة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وفي إسناده ضعف، وعلى كل هو مشهور بين العلماء، وسواء كان ذلك أم لا، فمن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه الرواية كأنها تفسر، هذه الرواية الضعيفة تفسر ذكر المرأة في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، تجارة مال يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو قال يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الثامن: المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبر لا بد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
من المتقرر في نحو أن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا حتى يتم المقصود من الكلام. مثلا لو قال قائل: من ذهب ذهب، لم يحصل المقصود، أو قال: إن رأيت فلانا رأيت فلانا، لم يحصل المقصود من الكلام، لأن أدوات الشرط ترتب الجزاء على حصول الفعل، فعل الشرط، وترتب جملة الجواب على جملة الشرط، فإذا لا بد من تغايرهما. هنا في هذا الحديث ثم إشكال، وهو أنه قد وقع الاتفاق بين الجواب وبين جملة الشرط. قال عليه الصلاة والسلام هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من وقعت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لا بد أن يكون الجملة الأولى مختلفة عن الجملة الثانية حتى يستقيم المعنى عربية. قال: إن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يعني أن من كانت هجرته ينوي بها أنها لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله حكما وشرعا، يعني يثاب على ذلك. فهذه الجملة كالتفصيل أو ذكر بعض الأفراد لما سبق من التعميم، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يدخل فيها هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هو بعض أفراد الجملة التي سبقت، فيكون التقدير هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد لدلالة السباق عليها، يعني ما سبق من الجمل عليها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد نوى بذلك فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا أو حكما وثوابا أو حكما وأجرا أو حكما وقبولا ونحو ذلك من التقدير المناسب. وهذا ظاهر وهو المقرر عند عامة من شرح هذا الحديث.
التاسع، شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير 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 له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.
تصنيف أسباب ورود الحديث الذي أشار إليه فيه عدد من المصنفات، أما المصنفات التي قبل ابن دقيق العيد زمنا فلم تصل إلينا ولم نعرف شيئا عنها، لا مخطوط ولا مطبوع، من باب أولى. أما من بعد ابن دقيق العيد فقد صنف فيه السيوطي كتابا مختصرا سماه اللمع في أسباب ورود الحديث الشريف، وكذلك صنف فيه ابن حمزة الدمشقي كتابا أكبر من كتاب السيوطي وأدق سماه البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث الشريف. ولا شك أنه علم نافع ومهم، لكن العلم بالسبب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب نزول القرآن، يقول العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن فهم الكلام لا شك يتضح أكثر بفهم سبب ورود هذا الكلام، لأنه ربما كان في الكلام شيء من الغموض أو يحتمل أشياء، فمجيء السبب يوضح المعنى المقصود، هذا من جهة فهم المعنى. أما من جهة دلالات الألفاظ فإن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند الأصوليين مأخوذة من قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما صنع، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهي، وأنزلت هذه الآية فقال أهي لي خاصة؟ قال لا، بل هي للناس عام، فدل على أن السبب لا يخص به الدليل، بل يكون أحد الأفراد المتناول لها الدليل بالتقديم، أما عموم اللفظ فهو المعتبر بدليل الحديث الذي ذكرت لكم وهو مروي في الصحيح.
العاشر، فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا واضح ما في شك، ثم فرق لأن الأول فعل والثاني لم يفعل.
الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 80، وقال الواقدي سنة 9. الكلام عليه من وجوه: أحدها القبول، وتفسير معناه: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول عن انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا عن انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا: في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كان مقبول صحيح وليس كل فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث.
هذه مسألة مهمة، وهو أن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بحث أولا في معنى قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما القبول؟ القبول ها هنا منفي، وهل القبول نفي القبول معناه نفي الصحة؟ هذا هو الأصل، لكن أورد إشكالا، قال: يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القبول في أشياء وقد أجمع الناس على وقوعها مجزئة، مثل صلاة العبد إذا أبى، فإنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق من موالي حتى يعود إليهم أو حتى يرجع إليهم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل، قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقال أيضا في الكاهن: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقد انعقد إجماع العلماء على أن من أتى الكاهن أو شرب الخمر أو العبد الذي أبقى من مواليه أنه لا يخاطب بإعادة الصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة وقعت مجزئة، إذ لو لم تقع مجزئة لخوطب بإعادة صلوات 40 ليلة في في شارب الخمر وفي من أتى كاهنا، وهذا لم يقع من العلماء. وعلى هذا الإشكال الذي استشكله قال يلزم من هذا أن نفسر معنى القبول، ففسر معنى القبول بما حاصله أنه ترتب الأثر المطلوب من الشيء عليه، وهذا عند الأصوليين المتأخرين هو تعريف الإجزاء، يعرفون الإجزاء بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. والقبول غير الإجزاء، لأنه قد يكون إجزاء ولا قبول كما ذكرنا في الأحوال الثلاث وغيرها. واستشكال الشارح رحمه الله تعالى في محله، لكن حقق هذه المسألة طائفة من العلماء وقالوا إن تحرير هذا المقام أن القبول إذا نفي فإنه قد يكون نفيا للصحة، كما في قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ونحو ذلك من النصوص. فهذا المراد منه نفي الصحة، وهناك نصوص أخرى يكون النفي فيها مراد به نفي حصول الثواب لا نفي الصحة، مثل الأحوال الثلاث التي ذكرت لكم، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني لم يثب على صلاته، وهذا وارد في النصوص وهذا وارد. قال طائفة من العلماء منهم ابن العراقي وغيره من الأصوليين وضابط هذا، وهذا ضابط مهم، أنه إذا اقترن بنفي القبول معصية، إذا اقترن بنفي القبول معصية كان المراد بنفي القبول نفي الثواب، لأنه يكون اقتران العمل بتلك المعصية محبطا لثواب ذلك العمل. وإذا لم يقترن في النص بنفي القبول ذكر معصية فإنه يكون المراد من نفي القبول الأصل، وهو نفي الصحة، وهذا ضابط حسن لأن به تجتمع النصوص في ذلك. فإذا في قوله هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لم يقترن بها معصية، فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة، فيستقيم معه اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. معصية فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة، فيستقيم معه اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. فإذا لم يكن وضوء، إذا لم يكن وضوء بعد الحدث فإنه يستدل بهذا الحديث على عدم صحة الصلاة، لأنه لم يقترن بها معصية. وهذا الضابط حسن ولا بأس به في مواضع كثيرة يمكن معها فصل النزاع في هذه المسألة. وما أورده الشارح كما سمعت استشكله في آخره، وعلى هذا الإيضاح وهذا الضابط الذي ذكرت ليس ثم إشكال بحمد الله تعالى. ظاهر هذا؟ نعم. يقول ابن العراقي وغيره من أهل العلم، يقول إن النصوص التي فيها نفي القبول على نوعين، إما أن يقترن بنفي القبول في النص معصية، مثل ما جاء في شرب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، فهذا اقترن نفي القبول، اقترن بنفي القبول معصية، فإذا اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب مع وقوع العبادة مجزية، يعني ليس نفي الصحة. الحالة الثانية نعم، كيف من باب الوحي؟ لا، هو هنا ذكر في تفصيل كلمة لم يقبل، يعني من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة، هنا لم تقبل يعني لا تقع مجزئة، أجمع العلماء أنها تقع مجزئة، فماذا يكون تفسير معنى لم تقبل له صلاة؟ ذكرنا أن معناها لم يثب على صلاته، تقع مجزئة يسقط عليه بها ما خوطب به من التكليف لكن لا يثاب عليها، وهذا لأنها اقترنت بها معصية. قال لأن إثم هذه المعصية قد أحبط أجر ذلك العمل. وأما النص الذي ليس فيه ذكر معصية مع نفي القبول فإنه يكون بمعنى نفي الصحة، لأنه هو
الأصل.
واضح
يكفي هذا. نعم. والثاني منين؟ احنا ذكرنا نوعان فيها نفي القبول، إما أن يكون نفي للصحة وإما أن يكون نفي للثواب. نفي للصحة مثل قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ونحو ذلك من النصوص. القسم الثاني أن تذكر معصية معه، إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليه، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هذا قسمان، والضابط ذكرته لكم. نعم. هي على ظاهرها نفي الثواب، هنا نفي القبول، لا هنا نفي الثواب، هي على ظاهرها. أقول واضحة المعنى، يعني أحاديث الوعيد اللي تجرى اللي ما يظهر فيها المعنى، ما يظهر فيها المعنى، لكن هنا المعنى ظاهر، وهو أنه ينفى عنه الثواب. لكن الوعيد مثل الحكم عليه بالكفر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا وعيد، هذا من الوعيد، لا يحكم عليه عينه بالكفر، لكن هذا من الوعيد الشديد فيه، فيمر كما جاء لأنه من نصوص الوعيد. نعم. هذا ما يصح، لا صلاة لمسبل ما يصح. نعم.
الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معاني ثلاثة.
أن كلامنا على نفي القبول ما هو نفي العبادة، يعني سؤالك كأنه يفهم أنك خلط بين القبول ونفي العبادة، كلامنا على نفي القبول، أما نفي أصل العبادة هذا له بحث آخر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا صيام لمن لم يبيته من الليل، هذا نفي العبادة له بحث آخر، بحث أصولي آخر، ليس هو نفي القبول، لأن هل هو نفي الكمال أو نفي الإجزاء هذا بحث آخر يأتي في موضعه إن شاء الله إن كان عرض له الشارع. فلا تخلطوا بين المباحث والمسائل. نعم.